كنا أخذنا في الشمائل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، ما الحكمة في ذلك؟ ها؟ جاء في الحديث صححه الشيخ الألباني أنها مشية الشيطان، أن الشيطان يمشي في نعل واحدة. تعليل آخر مما ذكره العلماء، ها؟ لئلا يكون ظلما لأحد الرجلين، ينعل واحدة والأخرى ماذا؟ غير منتعلة. قال شيخ الإسلام وهذا من محبة الله ورسوله للعدل. تعليل آخر، ها؟ أن هذا فيه اشتهار كما قال البيهقي يلفت الأنظار إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشتهار في اللباس أيضا، ها؟ أن هذا يخرج عن سجية المشي المعتاد، فإنه يحتاج أن يتقي للرجل التي لا نعل فيها ولا يتقي للأخرى، وهذا يخرجه عن سجية المشي المعتاد. هذه فائدة كتبها أبو الزبير حول هذه اللفظة أن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. الحديث هو رواه الأعرج عن أبي هريرة وأبو الزناد روى عن الأعرج عن أبي هريرة دون الزيادة، وجعفر بن ربيعة وهو ثقة روى عن الأعرج عن أبي هريرة بالزيادة. فما أدري هل وجدت مخالفا لجعفر بن ربيعة غير أبي الزناد؟ نعم أصحاب أبي هريرة واضح، لكن هل في رواية عن أبي الزناد؟ ها؟ هو منهم العرج، هو منهم العرج معروف. لا اختلف الآن على العرج، أبو الزناد يروي بدون زيادة وجعفر بن ربيعة روى مع ماذا؟ مزيد. هل في مخالف لجعفر غير أبي الزناد؟ بس ما في، أنا نظرت هل في مخالف، لا ما وجدت هذا. أما عن أبي هريرة نعم قد روى غير الأعرج بدون ماذا؟ بدون الزيادة. نقرأ هذا الفائدة. قال هذا الحديث دون هذه الزيادة جاء عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة في الصحيحين وجابر في صحيح مسلم وأبو سعيد في مسند أحمد بدون الزيادة. وقد جاءت هذه الزيادة في بعض طرق حديث أبي هريرة، أي طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة. وقد روى عن أبي هريرة بدونها جماعة من أصحاب أبي هريرة الأعرج في صحيح البخاري ومحمد بن زياد في صحيح مسلم وأبو رزين وأبو صالح في صحيح مسلم أيضا وسعيد بن أبي سعيد في سنن ابن ماجه وسلمان الأغر عند البزار بألفاظ متفاوتة، أي هؤلاء الستة يروون عن أبي هريرة دون الزيادة. وروى بالزيادة جعفر بن ربيعة كما عند الطحاوي. وقد خالف جعفر أبو الزناد عند البخاري وغيره فروى عن الأعرج بدون الزيادة، وروى بالزناد أرجح، فقد عد البخاري أصح الأسانيد رواية بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لا سيما ولي بالزناد متابعة قاصرة تابعه جميع أصحاب أبي هريرة. فالخلاصة أن الزيادة شاذة تفرد بها جعفر ولم يتابعه عليه أحد. وقد روى الحديث جماعة من الصحابة ولم توجد الزيادة في شيء من طرق تلك الأحاديث. وعدم إخراج أصحاب الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد لتلك الزيادة يدل على أنها ليست محفوظة. واختلاف العلماء في بيان علة النهي في المشي في نعل واحد يدل على ذلك أيضا. قال تنبيه: احتمل أن يكون الوهم من الراوي عن جعفر، لأن جعفر ثقة، وهو الربيع بن سليمان المرادي شيخ الطحاوي، فقد قال عنه الذهبي: في السير طال عمره واشتهر اسمه وازدحم عليه أصحاب الحديث، ونعم الشيخ كان أفنى عمره في العلم ونشره، ولكن ما هو بمعدود في الحفاظ. وقال النسائي وغيره: لا بأس به. وقال أبو سعيد بن يونس وغيره: ثقة. قال انتهى كلام الذهبي، هذا حاصل البحث فيها. هي نعم لا تبعد أن تكون شاذة، بقي إذا وجد مخالف آخر له يقوى يعني وجه الشذوذ فيها، يعني مع بالزناد، مع أن بالزناد أرجح منه في رواية عن الأعرج. نعم، خالفه أصحاب أبي هريرة، يعني حتى لو صحت عن الأعرج قد خالفه أصحاب أبي هريرة. هي نعم ليست بعيدة من الشذوذ، نعم، فظاهر الإسناد الصحة، والظاهر من هذه الطرق أنه شاذ. أنا حاولت أنظر هل في موافق لأبي الزناد ما وجدت، لكن كما ذكر أن وإن ثبتت عن الأعرج إن كانت محفوظة قد خالفه خمسة من الرواة عن أبي هريرة رواه بدونها. قال: فائدة صح عن ابن عمر أنه مشى في نعل واحد، رواه معمر بن راشد في جامع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة أذرعا، وسنده صحيح. أمس مرة معنا أثر ابن عمر، عند من كتب الفائدة؟ أمس مرة معنا عن علي، ومن؟ ابن عمر، ابن عمر في مصنف في ضعف، ولكن هذه الطريق صحيحة. عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة أذرعا. من الذي قال لا ولا خطوة واحدة؟ ابن سيرين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. فظاهر الأحاديث أنها ماذا؟ تنهى عن المشي بها مطلقا، فهي مقدمة على أثر ابن عمر رضي الله عنه: لا يمشي أحدكم في النعل الواحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وفي الحديث الآخر: إذا انقطع من انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. طيب، فائدة طيبة، جزاك الله خير. نواصل نقرأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حديث الصحيحين. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنحله وطهوره. وأيضا الحديث هذا في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك، كذبه أبو زرعة وغيره، فالحديث شديد الضعف، إلا أن أوله كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، هذا ثابت في أحاديث تقدمت كثيرة، ولكن زيادة أبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان هذا من طريق هذا المتروك وقد كذب. هذان حديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على البدء باليمين في لبس النعل وكان يعجبه ذلك ويحبه. فالسنة لمن أراد أن ينتعل وأن يلبس أن يبدأ باليمنى، وإذا أراد أن يخلع أن يبدأ بخلع الشمال، وهذا إكراما لليمنى، فتكون اليمنى أول الرجلين تنعل وآخر الرجلين تنزع وتخرج من النعل، فيكون لها بقاء على النعل أكثر من الشمال، وهذا من باب التكريم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك ويعجبه أن يبدأ به في اليمين. وانتهى الترمذي رحمه الله بهذه الأحاديث من هذا الباب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل ما جاء في صفتها أنه جاء في صفتها أن لها قبالان. قلنا محتمل أن في كل نعل قبالان، ومحتمل أن في النعل قبال واحد. قلنا ما هو القبال؟ الزمام الذي يكون بين الأصبعين، بين الإبهام والتي تليها، وهو الذي تتصل به شراك النعل وسيوبه. جاء في صفة نعل النبي عليه الصلاة والسلام أنهما سبتية جرداوين، أي لا شعر عليها، جلد دبغ من الشعر. جاء في صفة نعليه في بعض الأحوال أنهما مخصوفتان، أي مخاطة، لعلها تقطعت فكان يخيطها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده. هذا في الحديث أيضا يبين أن نعله كانت مخصوفة، كان يخصف نعله. مما جاء في صفته أنه كان يصلي فيهما أحيانا، مما جاء في ذلك أنه كان لا يمشي في نعل واحدة، بل نهى عن ذلك، فإما أن تنعل جميعا وإما أن تخلع وتنزع جميعا. وهذا الأحاديث الأخيرة أن فيها استحباب أن يبدأ باليمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويعجبه. وقد جاء في الحديث كما تقدم معنا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاستكثار من النعال. حديث جابر في صحيح مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، وذلك أنه يريحه ويقيه من أذى الشوك أو الحجارة، وربما يجعل يقطع المسافات الطويلة وهو لا يشعر، بخلاف لو كان بدون نعال ربما تأذى ولا سيما في سفره. بقي هل يستحب أن يمشي الإنسان حافيا؟ جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود حديث فضالة بن عبيد وإسناده صحيح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن رجلا جاء يسأله وهو أمير على مصر فرآه أشعث، قال ما لي أراك أشعث وأنت الأمير؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، ينهى عن كثير الترفه. قال فما لي أراك حافيا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا. فهذا الحديث في أن يستحب للإنسان أن يحتفي أحيانا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون لهذا فوائد، حتى فوائد في حفظ الصحة، وأعظم الفوائد امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أخن يقول هل المشي في نعل واحدة محرم؟ ظاهر النهي التحريم. أخن يقول إذا كان على الإنسان جبس في رجله كسر أو جرح ولا يمكن أن يلبس نعلين، هذا عذر، لكن ما يمكن أن يكسو رجله ونعلا، وربما غالب الذي يكون على رجله الجبس لا يطأ بالرجل التي عليها هذا الجبس، بل ربما يتوكى على الرجل الأخرى فيحتاج أن ينعلها. أخ يقول أنا أريد أن أمشي حافيا ووالدي يمنعني، ما النصيحة؟ لم كلام والدي، ليس واجبا أن تمشي حافيا فأطئ أباك. والورق يقول الشيخ محمد باقي المال يسلم عليك وعلى الطلاب. وعليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.